أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في تعميم الحكم إلى الأم وعدم تعميمه إليها كما طرح في المتن، وقلنا بأن هذا مبني على ما ذهب إليه المتن وغيره من أن الولي الذي يجب عليه القضاء عن الميت هو ماذا؟ هو أكبر الأولاد. حينئذ يطرح بهذا الشكل أن من هذا أكبر الأولاد؟ عمن يقضي؟ عمن يجب عليه القضاء؟ هل يجب عليه القضاء عما فات أباه من الصوم فقط أو لا؟ لا يختص بالأب وإنما يشمل حتى شنو؟ حتى الأم. أما بناء على الرأي الآخر الذي احتملناه أو استقربناه، حينئذ لا، القضية ينبغي أن تطرح كما قلنا في أنه هل يختص هذا الحكم بالرجل أو يشمل ماذا؟ أو يشمل المرأة أما كان أو ماذا أو غير أم، ولا بالأب والأم؟ لا يختص بالأب والأم. على كل حال قلنا بأنه قد يستدل التعميم بروايات، ذكرنا هذه الروايات وبينا الإشكال في دلالتها على التعميم ولا نعيد، واستدل على التعميم بأدلة غير الروايات أيضا، وهناك دليلان يذكران في هذا المجال يستدل بهما على التعميم. الدليل الأول غير الروايات هو عبارة عن قاعدة الاشتراك، بدعوى أن مقتضى قاعدة الاشتراك في الأحكام هو اشتراك الرجل مع المرأة في الأحكام، فإذا ثبت الحكم للرجل بقاعدة الاشتراك يثبت أيضا المن للمرأة. هذا الكلام واضح أنه ليس تاما، باعتبار أن قاعدة الاشتراك إنما تثبت في خصوص الأحكام التكليفية التي يخاطب بها الرجل، الحكم التكليفي الذي يخاطب به الرجل عندما يقال للرجل يجب عليك كذا أو يحرم عليك كذا، هنا يقع الكلام في أن هذا الحكم التكليفي الذي خوطب به الرجل هل يختص به أو لا؟ يشمل ماذا؟ يشمل المرأة، يشمل الأنثى أيضا. فيقال بقاعدة الاشتراك يمكن تعميم هذا الحكم إلى ماذا؟ إلى المرأة، وأنه ليس حكما يختص بماذا؟ يختص بالرجل. هذا مورد قاعدة الاشتراك طبعا على تقدير القول بها. أما فيما إذا فرضنا أنه لا، ليس هناك تكليف متوجه إلى الرجل، وإنما الكلام ليس في التكليف المتوجه إلى الرجل، وإنما الكلام في ماذا؟ في الرجل الذي وقع موضوعا لتكليف ماذا؟ لتكليف الرجل. الرجل الذي وقع موضوعا لتكليف الرجل، الرجل أكبر الأولاد مثلا بناء على هذا الرأي، قيل له يجب عليك، هذا تكليف لهذا الرجل، يجب عليك ماذا؟ أن تقضي ما فات من أباك. فالأب اللي هو الرجل وقع موضوعا لتكليف ماذا؟ لتكليف الابن بماذا؟ بالقضاء. موضوع وقع، ليس هو تكليف علما للرجل. بعبارة أخرى في محل الكلام، أدنى رجل وجب عليه القضاء عن الميت، إذا قاعدة الإشراك تجري هنا تقول أن القاضي هل يختص بالرجل أو لا؟ كما يجب على الرجل أن يقضي، يجب على المرأة أيضا شنو؟ أن تقضي عن الميت. لكن هذا مو محل الكلام. لماذا؟ لأنه لا إشكال في ماذا؟ في اختصاص القاضي بماذا؟ بالرجال. يعني صحيحة حفص وغيرها دلت على أنه هذا الحكم لا يثبت علما للإناث، ما بي إشكال. كلامنا مو في هذا، كلامنا أن الأب الذي وقع موضوعا لوجوب القضاء على هذا الرجل، الرجل الذي وقع موضوعا لوجوب القضاء على هذا الرجل، هذا هل نقدر نتعدى منه المن إلى المرأة؟ فنقول كما أن الرجل وقع موضوعا لوجوب القضاء على هذا، المرأة أيضا تقع موضوعا لوجوب القضاء على من؟ على هذا. هذا محل كلامنا، هذا لا تثبته قاعدة الاشتراك، هذا من باب التعدي لحكم ثابت لموضوع إلى موضوع شنو؟ إلى موضوع آخر. هذا قاعد نتعدى من حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر. هذا من قبيل ما إذا ورد في الدليل أنه يجوز التحاكم إلى الرجل، ما له معنى نقول بأنه بشكل ما ثبت صار الرجل موضوع لجواز التحاكم أو جواز التحاكم، المرأة أيضا تكون موضوع علما لجواز التحاكم بقاعدة الاشتراك. أو ورد مثلا أنه يجوز الاقتداء بالرجل، نقول كما أن الرجل يجوز الاقتداء به كذلك المرأة يجوز شنو؟ الاقتداء بها لقاعدة شنو؟ قاعدة الاشتراك. ما له معنى هذا؟ الاشتراك، قاعدة الاشتراك إنما تثبت في الأحكام التكليفية التي يخاطب بها الرجل. إذا عدنا حكم تكليفي خوطب به الرجل فقيل له يجب عليك كذا، يحرم عليك كذا، هاي تجي بقاعدة الاشتراك. إذا تمت نقول بالاشتراك نتعدى هذا الحكم، لا يختص بالرجل وإنما يشمل المرأة أيضا. أما الرجل الذي يقع موضوع لحكم تكليفي متوجه إلى شخص آخر، قاعدة الاشتراك لا تثبت ماذا؟ لا تثبت التعدي حتى لو قلنا بها من الرجل علما إلى المرأة، لأن هذا من باب التعدي الحكم من موضوع ثبت له هذا الحكم إلى موضوع شنو؟ آخر. جواز الاقتداء ثبت لهذا الموضوع وهو شنو؟ وهو الرجل. الرجل يجوز الاقتداء به، لاحظين أكو تكليف متوجه إلى غير وأكو رجل وقع شنو؟ موضوعا لهذا التكليف. هذا لا معنى للتعدي منه المن إلى المرأة بقاعدة الاشتراك، وهذا ينبغي أن يكون واضح جدا. فقاعدة الاشتراك في المقام غير تام. الأمر الثاني الذي قد يستدل به وهو يعني أهون من هذا الأول هو أن يدعى إلغاء الخصوصية. قل صحيح أن الرجل وقع موضوع للتكليف المتوجه إلى شخص آخر، لكن بالإمكان إلغاء الخصوصية بأن نقول أن الرجل ليس له خصوصية في هذه الأدلة. الرجل نلغي خصوصيته فنتعدى علما إلى المرأة. كما أن الرجل يجب على الولي، الرجل الولد الذكر الأكبر مثلا، أن يقضي عنه ما فات عنه من الصوم، كذلك المرأة، كذلك الأم مثلا أيضا يجب عليه أن يقضي عنها ما فاتها. بناء على الالتزام بالرأي الآخر نقول أولى الناس بميراث الميت، يجب عليه أن يقضي ما فات الميت. هذا لا يختص بما إذا كان الميت شنو؟ رجلا، بل يشمل شنو؟ حتى المرأة، وإن كانت النصوص واردة في الرجل لكن نتعدى من الرجل المن إلى المرأة. نقول المرأة أيضا موضوع لهذا الحكم، كما أن الرجل موضوع لهذا الحكم المرأة أيضا موضوع لهذا الحكم، فنتعدى إلى المرأة بإلغاء الخصوصية، فنلغي الخصوصية ونتعدى إلى المرأة. فكما يجب القضاء عن الرجل يجب أيضا القضاء عن من؟ عن المرأة إذا فاتها الصوم، فيقضي عنها وليها، من وليها على الخلاف، على الخلاف المتقدم. هذا الوجه الثاني تارة يبين بعنوان القطع بعدم الخصوصية بأن يقال أن نقطع بعدم الخصوصية. صحيح النصوص وردت في الرجل، كل النصوص ما عدا ما تقدم من النصوص كلها واردة في ماذا؟ في الرجل. فيقال بأننا نقطع بماذا؟ بعدم الخصوصية في الرجل، فنتعدى إلى المرأة. إذا رجع إلى مسألة القطع بعدم الخصوصية، هذا جواب واضح وهو أنه صعب جدا أن يحصل القطع للإنسان بعدم شنو؟ بعدم الخصوصية. شنو من يجيب هذا القطع؟ خصوصا وأنه هو أحد الأحكام الموجودة في هذه المسألة، الأدلة دلت على اختصاصه بماذا؟ بالرجل. يعني إذا لاحظنا القاضي من يقضي، من يجب عليه القضاء، الأدلة دلت على اختصاصه بماذا؟ بالرجل، مع عمومة علما للمرأة. لا، إلا الرجال، إلا الرجال. مع كون هذا الحكم كان كلامنا مو في هذا الحكم، كلامنا في ماذا؟ في الرجل الذي يقضى عنه. لكن مع وجود هذا الاختصاص بالنسبة إلى القاضي بخصوص الرجال وتصريح الروايات باختصاص بالرجال وعدم شمول الإناث، من الصعب جدا أن يحصل للإنسان القطع بماذا؟ بإلغاء الخصوصية في الرجل الوارد في الروايات الذي يقضى عنه، والتعدي من إلى ماذا؟ إلى المرأة. على كل حال القطع ليس مسألة سهلة، أن واحد يحصل له ماذا؟ يحصل له القاط بأن من يقضى عنه وإن ورد في الروايات بعنوان الرجل، لكن يمكن التعدي منه المن إلى المرة. وأخرى يدعى هذا المطلب مو بعنوان القطع بعدم الخصوصية، بعنوان استظهار عدم الخصوصية، أن نستظهر عدم الخصوصية، ما له خصوصية الرجل، فيرجع إلى استظهار عدم الخصوصية مو القطع بعدم الخصوصية، حتى يقال بأن هذا من الصعب حصوله. هذا أيضا مواضح، لأنه ماكو شاهد ولا قرينة على ماذا؟ على هذا الاستظهار، خصوصا في مثل هذا الحكم المخالف علما لمقتضى القواعد. ففتح حكم على خلاف القاعدة، حكم على خلاف القاعدة، ذاك فاتح عنا صوم يقول بأنه شخص آخر يجب عليه ماذا؟ أن يقضي عنه، هذا حكم على خلاف القاعدة، فحينئذ لا استظهار في ماذا؟ في إلغاء الخصوصية. كيف نستظهر إلغاء الخصوصية؟ في حكم من هذا القبيل، حكم تعبدي صرف على خلاف القاعدة، ولا شاهد ولا قرينة على ماذا؟ على إلغاء الخصوصية حتى يستظهر إلغاء الخصوصية. ومن هنا يظهر أنه كل ما ذكر من أدلة لإثبات التعميم غير واضح أو غير تام، والظاهر أنه ما نصل إليه هو خلاف للسيد الماتن. السيد الماتن قال لا فرق بين الأم والأب، الظاهر أنه لا، هناك فرق بين الرجل وماذا؟ وبين المرأة، وأن هذا الحكم يختص بما إذا كان الميت ماذا؟ رجلا، ولا يشمل ما إذا كان المرأة، ما كان الميت امرأة. على الأقل نقول لعدم الدليل اليمن على وجوب القضاء عنها، لأن كل الأدلة مختصة بيش؟ بالرجل، ما قدرنا نتعدى لا بقاعدة الاشتراك ولا بماذا؟ بإلغاء الخصوصية. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. نقرأ العبارة: قال ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى، هذا تكلمنا عنها. قال وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه، يقول ماكو فرق بين أن يترك الميت ما يمكن التصدق به عنه أو لا يترك شيئا، على كل حال يجب القضاء على وليه، يجب على وليه ماذا؟ أن يقضي عنه. ترك مالا يمكن التصدق به عنه أو لم يترك مالا، هذه المسألة تقدم بحثها مفصلا، وانتهينا إلى نفس النتيجة اللي يذكرها السيد الماتن، وهو أنه يجب القضاء عن الميت عما فات، ما فات الميت من الصيام على الولي، سواء ترك ما يمكن التصدق به عنه أو شنو أو لم يترك. وتطرقنا إلى هذا مفصلا هذا البحث، وتطرقنا إلى الروايات التي أمر فيها بالتصدق، وهي عبارة عن صحيحة أبي مريم الأنصاري بأحدى النسختين أمر فيها بماذا؟ بالتصدق. وعالجنا هذه المسألة سابقا ولا داعي للتكرار، لكن النتيجة اللي وصلنا إليها هو أنه يجب القضاء مطلقا، يعني سواء ترك ما يمكن التصدق به عنه أو لم يترك ما يمكن التصدق به عنه، ولا نعيد. قال وإن كان الأحوط في الأول الصدقة، يعني إذا ترك ما يمكن التصدق به عنه احتياط استحبابي الصدقة عنه، طبعا كاحتياط استحبابي يجمع بين الصدقة والشنو والقضاء، لكن الصدقة في هذه الحالة لابد أن تكون برضا الورثة، برضا الورثة ورعاية أيضا شؤون القاصرين، إذا كان هناك شنو قاصرين أيضا يمري رعاية حالهم، مو شيء صدق احتياط استحبابي، هذا حينئذ لا يصار إليه إلا برضا الورثة ورعاية حال القاصرين إذا كان هناك قاصرون. قال: وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء. والمراد بالولي يقول هو الولد الأكبر، هاي بحثنا هذه المسألة ورأي أنه هو الولد الأكبر، وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت، بل وإن كان حملا. يقول هذا الولد الأكبر الذي يجب عليه القضاء حتى إذا كان طفلا حين الموت أو كان مجنونا حين الموت أيضا يجب يكون هو الولي الذي يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء عن الميت. غاية الأمر أنه هذا الوجوب فعلا ما يكون ثابت، ما يكون فعلي في حقه، وإنما يكون مراعى بماذا؟ بتحقق شروط الشنو؟ شروط التكليف من البلوغ والشنو والعاقل، لكنه هو الذي يجب عليه ماذا؟ هو الذي يجب عليه القضاء عن من؟ عن الميت. بمعنى أنه ما نقدر نقول أنه في هذه الحالة يسقط القضاء عن الميت باعتبار أنه ما عد ولد، لا عد ولد له ولد يمكن أن يكون هو المكلف بماذا؟ بالقضاء على الميت. غاية الأمر أن هذا التكليف مو فعلي لأنه فاقد لشرائط الشنو؟ لشرائط التكليف، بأن يكون صغير أو ما يكون مجنون، بعد استكمال لشروط التكليف بأن يبلغ أو يزول حالة جنونه، حينئذ يجب عليه ماذا؟ أن يقضي عن من؟ عن الميت. على كل حال من الإمكان التمسك بإطلاق الأدلة، الرواية تقول يقضي عنه أولى الناس بميراثه، ومن الواضح بأن هذا كما يصدق على البالغ يصدق على الصغير، كما يصدق على العاقل يصدق على من؟ على المجنون، لأن هذا أيضا أولى الناس بماذا؟ بميراثه. شنو راح نحرمه من الميراث إذا كان صغير؟ إذا كان مجنون يحرم من الميراث؟ لا، أولى الناس بميراثه. الرواية هم تقول يقضي عنه أولى الناس بميراثه، هذا يصدق على الطفل كما يصدق على البالغ ويصدق على المجنون كما يصدق على العاقل، بل يصدق حتى على الحامل في بطن أمه، لأنه أيضا يرث، وأولى الناس بماذا؟ بميراثه. فيشمله الدليل ويجب عليه القضاء. غاية الأمر أنه الخطاب ليس فعليا قبل أن يستكمل شرائط ماذا؟ شرائط التكليف، فما ذكره أيضا صحيح. قال: وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت، بل وإن كان حملا. مسألة 20. قال: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه. الأحوط استحبابا أن يقضي عنه أكبر الذكور من ماذا؟ من الأقارب. طبعا هذه المسألة مبنية على رأي، مبنية على الرأي الذي يقول بأن من يجب عليه القضاء، الولي الذي يجب عليه القضاء عن الميت هو الولد الذكر الأكبر، هذا فقط الذي يجب عليه القضاء، منحصر بهذا. فإذا انتفى هذا ماكم، لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء عن من؟ عن الميت. بعد ما ينتقل إلى شخص آخر، لا ينتقل إلى شخص آخر، لكن على الرأي الآخر اللي ذكرناه لا، المسألة ليست بهذا الشكل. حتى إذا لم يكن للميت ولد يقضي عنه أولى الناس بميراثه. أولى الناس بميراثه منعنا سابقا من انحصار صدقها على من؟ على الولد الذكر الأكبر، قلنا لا، تصدق على كثيرين، تصدق على متعددين، واضح، تصدق على متعددين. من يكون أولى الناس بأصل الميراث، كيف فسرناها؟ أولى الناس بأصل الميراث في مقابل من لا يرث، وهذا بالإمكان أن تصدق على من؟ تصدق على عدة أشخاص ومجموعة أشخاص، بل قد تنحصر في شخص واحد، بأن يكون شخص واحد هو أولى الناس بميراثا. واضح؟ أولى الناس بميراثا، لكن مع فقده يقوم شخص آخر يكون هو أولى شنو؟ أولى الناس شنو؟ بميراثه من طبقته أو شنو؟ أو من طبقة شنو؟ أخرى في باب مو مسألة تنهض أنه إلى ولد يجب القضاء عنه، ماكو ولد خلاص لا يقضى شنو؟ لا يقضى عنه. لا، الظاهر أن الأمر ليس هكذا، بل يجب القضاء عنه حتى إذا لم يكن للميت ماذا؟ ولد، بأن يقضي عنه أولى الناس بماذا؟ بميراثه، أولى الناس بميراثه. فإن كان واحدا يجب عليه القضاء، إن كان متعدد ذكرنا سابقا بأنه شنو؟ بأنه إذا كان متعدد، لا مشكلة سيجي، إنه إذا كان متعدد سيجي الكلام به أنه هل يشتركون في القضاء ويوزع عليهم أو لا، أنه شنو؟ أنه يثبت هذا الوجوب على نحو الوجوب على الجميع بنحو الوجوب شنو؟ الكفائي. يجي الحديث عن هذا. زين، هذه مسألة 20 واضحة. قال: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب شنو عنه. مسألة 21: لو تعدد الولي اشتركا، هاي قلنا ستي البحثة في حال تعدد الولي، لو تعدد الولي اشتركا وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر، هذه مسألة ثانية فرع آخر بعد فرض الاشتراك، إذا تحمل أحد الوليين بأن قضى عنه جميع ما عنه سقط عن من؟ عن الآخر. وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن من؟ عن الولي. إذا تبرع أجنبي حينئذ يسقط وجوب القضاء عن من؟ عن الولي. كلام فعلا فيما إذا تعدد الولي. السيد الماتن يقول اشتركا، يعني شنو اشتركا؟ يعني يوزع عليهما. إيش قد فايته؟ ها، 10 أيام يوزع 5 لهذا 5 لهذا، 20 يوم 10 لهذا 10 لهذا، وهكذا. زين، سقد واحد يقول بأنه شلون يعني هاي مسألة أصل الفرض التعدد، شلون تعدد الولي؟ على رأي السيد الماتن اللي يقول بأن الواجب هو الولي، منه الذي يقضي عن الميت، منه هو الولد الأكبر، هو الولد الذكر الأكبر، هذا الأكبر هذا غير قابل للتعدد، الأكبر لا يصدق إلا على فرد شنو؟ واحد، غير قابل للتعدد. ما معقول أن يكون اثنين كل منهم يصدق عليه أنه شنو؟ أنه أكبر، ما معقول هذا. فشلون اجى السيد الماتن فرض التعدد والحال انه هو يرى ماذا؟ انه يجب القضاء على الولد الذكر شنو؟ الاكبر. هل الاكبر عنوان الاكبر قابل للتعدد او انه لا ينطبق الا على فرد شنو؟ واحد. هذا الجواب عنه هم ذكروه يعني من تفتيله، يقولون أن المقصود بالولد الأكبر الذكر عند من يقول بأن الولي هو هذا، المقصود هو من لا يوجد أكبر منه، هذا المقصود، من لا يوجد شنو؟ أكبر منه، المراد هو من لا يوجد من هو أكبر منه. ومن الواضح بأن هذا العنوان عنوان من لا يوجد أكبر منه يمكن أن يكون شنو؟ متعدد، يمكن أن يكون متعدد. تلتفت إلى ذول اثنين أخوة ولدا في ساعة واحدة من زوجتين أو كانا توأما، توأما ولدا في ساعة واحدة، الساعة الفوارق بالدقائق وكذا نلغيها عرفا، يقولون ولدا شنو؟ في ساعة واحدة عرفا، ولدا في ساعة واحدة نقدر نقول أنه كل منهما ليس هناك من هو أكبر منهما، فيصدق عنوان الولد الأكبر إذا كان هذا المقصود به كما هم قالوا، أنه من لا يوجد أكبر منا، هذا عنوان يصدق على ماذا؟ على كل منهما، على المتعدد. فالسيد المات إنما فرض التعدد لعله بهذا الاعتبار، باعتبار أن المقصود من الأكبر ليس هو الأكبر الذي لا يمكن أن ينطبق على أكثر من واحد، وإنما المقصود هو من لا يوجد أكبر منه. وهذا يصدق على ماذا؟ على المتعدد، فيما إذا تساووا في السن حقيقة، بأن كان من زوجتين مختلفتين وباب الصدفة ولد في آن واحد، أو لا كان متساويين في السن عرفا بأن كان شنو توأما كما قلنا. فإذا ممكن فرض التعدد حتى على رأي السيد الماتن، فضلا عن ماذا؟ عما اخترناه، عما اخترناه التعدد أيضا يكون واضح. زين، خصوصا أنه إذا التفتنا إلى ما هذا الرأي الأول، ما أنه المقصود به هو الولد الأكبر الذكر، وهذا من جابه هذا الولد الأكبر الذكر؟ كما بينا نقل عن سيد الخوي سابقا، وكان يقول أنه أولى الناس بميراثه، هذا عنوان لا يصدق إلا على من؟ على الولد الأكبر شنو؟ الذكر. فخذوا من مسألة أولى الناس بماذا؟ بميراثه. ويقول بأنه أولى الناس بميراث يعني صاحب النصيب الأكبر من الميراث، مو شي قال؟ وهذا يمكن فرض التعدد، صاحب النصيب الأكبر اثنين متساوين في السن حقيقة، هذا نصيب مساوي لنصيب الآخر وأزيد من نصيب شنو؟ باقي شنو؟ باقي الورثة. فممكن أن نقول أنه كل منهما صاحب النصيب شنو؟ الأكبر. فإذا عرفنا أنه هذا العنوان ولد الأكبر الذكر، هو ما بارد بالروايات، هذا أخذ من أولى الناس بميراثه بهذا البيان، حينئذ واضح أنه أن 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 الولد الأكبر الذكر يمكن فرض التعدد فيه. على كل حال، إذا فرضنا التعدد وهو أمر يمكن فرض التعدد، الكلام يقع في أنه احتمالات أكو، أنه شلون يعني الوجوب كيف يثبت في هذه الحالة. احتمال الأول هو اللي أشار إلى سيد الماتن واختاره، وهو أنه يثبت القضاء على الجميع على نحو الاشتراك، على نحو الاشتراك، فيوزع عليهم، يوزع عليهم كما ذكرنا، هذا احتمال. احتمال الثاني لا، هو أنه يجب الجميع على الجميع كما عبروا على نحو الوجوب شنو؟ الكفاية. الجميع جميع الجميع، قد فات 10 أيام مو قلنا الجميع يجب على الجميع، واضح؟ الجميع يجب على من؟ يجب على الجميع. هناك في الاحتمال الأول وهو التوزيع والاشتراك ما كان يجب الجميع على الجميع، وإنما البعض يجب على البعض والبعض الآخر يجب على البعض الآخر، لأن وزعنا بينهم 5 يجب على ذولا و5 يجب على ذولا، مو الجميع يجب على الجميع. الثاني يقول لا، أن الجميع جميع 10 أيام الفائتة تجب على الجميع، على كل منهما إذا كانوا 2 أو 3 أكثر على الجميع، يوزع عليهما، يجب على الجميع بنحو الوجوب الشنو؟ الكفاية، بمعنى إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإذا تركه الكل، الكل يكونون شنو؟ مأثومين ومعاقبين. احتمال الثالث في المسألة لا، أنه الجميع القضاء يجب على واحد معين على نحو الوجوب العيني مو الكفاية، غاية الأمر أن هذا يعين بالقرآن، هذا الذي يجب عليه تعيينا يعين بماذا؟ يعين بالقرآن، كما نسب ذلك إلى ابن البراج، كان عين بالقرآن. هذه احتمالات 3 في المسألة. بالنسبة إلى الاحتمال الأخير، دفعه واضح بناء على ما يستفاد من أدلة القرعة، من أن أدلة القرعة قبل أن نجي إلى الأخير، الوجه الأول وهو أنه اشتراك والتوزيع، بأن يقال بأن هذا هو الظاهر من كل واجب متعدد عندما يخاطب به متعددون، الظاهر منه هو التوزيع والاشتراك. واجب متعدد بحسب الفرض 10 أيام صوم فاتت الميت، خوطب به ماذا؟ متعددون، لأننا فرضنا أن أولى الناس بميراثه شنو؟ متعدد. فرضنا هذا، فرغنا عن هذا، قلنا هذا فرض ممكن. خوطب به متعددون يقضي عنه أولى الناس بماذا؟ بميراثه، فهو واجب متعدد، خوطب به متعددون، الظاهر منه هو التوزيع والاشتراك. الظاهر منه كما لو خاطب الإنسان 10 أشخاص فقال لهم يجب عليكم أن تقضوا عن هذا الميت اللي مات مثلا 10 سنوات صلاة، 10 سنوات صلاة وعشر سنوات شنو؟ صوم، يجب عليكم أن تقضوا عنه 10 سنوات صلاة. الظاهر من هذا هو ماذا؟ هو أن هذا على نحو التوزيع والشنو والاشتراك. هذا دليل الأول. الثاني اللي يقول بالوجوب الكفائي، دليله هو أنه يقول هذا التوزيع والاشتراك يتم فيما إذا كان الفائز زوجا وأكثر من واحد، 10 قسم 5 × 5 = 20 قسم 10 × 10. أما إذا كان الواجب يوما واحدا، يوم واحد، هو هذا اليوم الواحد غير قابل للتوزيع، غير قابل للتبعيض، غير قابل للتوزيع. وهكذا إذا كان الفائت متعددا لكنه كان فردا، خبر كان 11 يوم، نعطي 5 ذولا، 5 ذولا يبقى شنو عندنا؟ أيضا يوم واحد، واليوم الواحد غير قابل للتوزيع وغير قابل للتبعيض، فنضطر أن نقول في هذا اليوم الواحد نلتزم بالوجوب الكفاية. نلتزم في هذا اليوم الواحد بالوجوب الكفاية. هذا صاحب هذا الدليل يقول بأنه إذا قلنا بالوجوب الكفائي في هذا، خلينا نقول بالوجوب الكفائي في الباقي، خلينا نلتزم بالوجوب الكفائي في جميع الفروض، ما كان قابلا للتقسيم وما لا يكون قابلا للتقسيم. أما الرأي الثالث دليله هو هاي أن القرعة لكل أمر شنو؟ مشكل، ويعتبر هذا في المشكل، وحينئذ يمكن إجراء القرعة لتعيين من يجب عليه القضاء من هؤلاء المتعددين. نبدأ بالثالث. الثالث جواب واضح، وهو أنه مسألة القرعة مرارا يذكر في أدلة القرعة بأن القرعة إنما هي وظيفتها أن تعين الشيء الثابت في الواقع والمجهول عندنا. كل شيء يكون له ثبوت واقعي، له تعين وتشخص في الواقع، لكنه يكون مجهول عندنا، القرعة تأتي لتعيين الواقع المجهول. بس يكون أكو واقع، أن يكون هناك واقع متحقق مجهول عندنا، القرعة تأتي لتعيين ذاك الواقع المجهول كما يستفاد من أدلتها. أما إذا فرضنا أنه لم يكن هناك واقع، أصلا واقع ماكو حتى تعين القرعة، ليس هناك واقع، فلا مجال لإعمال أدلة القرعة في محل في مثل هذه الحالة. ما نحن فيه من هذا القبيل، ماكو هناك ولي واحد معين في الواقع يجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء. مو هيك المسألة، ليست هكذا. يعني المفروض أنهم كل منهم يصدق عليه أنه هو أولى الناس شنو؟ بميراثه. فمن يقدر يقول أن أحد هؤلاء المتعددين معين في الواقع هو الذي يجب عليه القضاء عن الميت؟ احنا ما ندري به، وتردد عندنا بين شنو؟ بين كثيرين، فنعينه بماذا؟ بالقرعة. لا، الأمر ليس هكذا، ليس هناك واقع نجهله حتى نعينه بماذا؟ بالقرعة. وفي مثل هذه الحالة لا تجري أدلة القرعة، على أنه أدلة القرعة كما تعلمون يقولون، يعني رأي معروف هو أنه ما يمكن العمل بالقرعة إلا في المورد اللي شنو عمل بها شنو الفقهاء، أجروا فيها القرعة الفقهاء، شيء مقيدين بهذا الشيء. في الموارد التي أجروا القرعة فيها الفقهاء، أجروا فيها القرعة، يعملون بالقرعة. الموارد ما عمل الفقهاء فيها بالقرعة فلا يعملون بالقرعة، وهذا من الموارد التي لم يعمل فيها الفقهاء بماذا؟ بالقرعة، وإنما نسب كما قلنا إلى ابن البراج فقط. هذا بالنسبة إلى الثالث. فكأن انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.